قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله بالتوبة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال الماتن: وهكذا اعتبارات النبي. الماتن اولا احنا كل اللي دخلنا في هذا المبحث، خلينا نتذكر شلون احنا دخلنا في هذا الكلام. المصنف كان في مقام بيان احوال الاسناد الخبري، اجى عرف الاسناد الشارع عرف الاسناد، ثم ذكر ان الغرض من الاسناد احد امرين: اما افادة المخاطب نفس الحكم اللي عبر عنه الفائدة، واما افادة المخاطب كون المتكلم عالما بالحكم اللي عبر عنه لازم الفائدة. ثم انتقل الى نقطة اخرى، قال انه اذا كان هذا الغرض المرجو من الخبر لابد لكل متكلم حكيم بليغ لابد ان يقتصر على في بيان مراداته على ما يؤدي هذا المراد، ينبغي ان لا يزيد ولا ينقص. فان كان السامع منكرا وجب توكيد الكلام، وان لم يكن منكرا بان كان مترددا استحسن التوكيد، وان كان منكرا وجب التوكيد. ثم ذكر انه احيانا في بعض الاحيان ينزل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة السامع ليس بمنكر، احنا ننزل منزلة المنكر مثلا، السامع ليس بمتردد وليس بطالب خالي الذهن، احنا ننزل منزلة الطالب حتى نجيب الكلام مؤكدا. فاذا عندنا حالتين: حالة تنزيل الكلام على مقتضى الظاهر، واخرى تنزيل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر على الحال الخفي وهو التنزيل. ثم ذكر أمثلة لكل من هذين النحوين، أمثلة ما يوافق ظاهر الحال وأمثلة ما يخالف ظاهر الحال، بعد أن ذكر بعض صور المخالفة لمقتضى الحال الظاهر. الآن يقول: وهكذا اعتبارات النفي، يعني أن ما تقدم من الكلام من مطابقة مقتضى الحال الظاهر ومطابقة مقتضى الحال الخفي، يقول هذا ليس بمختص بالإثبات بل يجري في النفي أيضا، كما تقول لخالي الذهن زيد قائم تقول أيضا لخالي الذهن عمرو ليس بقائم، نفس الكلام. فخالي الذهن كما فيما لو كان الكلام مثبتا نجيب الكلام مجردا عن كل تأكيد، كذلك لو كان الكلام منفيا أيضا لابد من مطابقة لمقتضى الحال سواء كان الظاهر أو الخفي. قد يقال أنه شنو الغرض من هذا الكلام من الماتن؟ الماتن الآن شنو متعب نفسه إذا قال أنه وهكذا اعتبارات النفي؟ شنو الغرض من هاي العبارة؟ شنو الغرض من هذا الكلام؟ لاحظوا، الغرض من هذا الكلام أن إحنا إذا رحنا فتشنا في تمثيل الماتن السابق، أمثلة الماتن كلها كانت من قبيل الإثبات، فقد يتوهم من خلال أمثلته أن الكلام في مطابقة الحال الظاهر ومطابقة الحال الخفي، قد يتوهم أن الكلام خاص بالإثبات، وإلا فلما المصنف ذكر كل الأمثلة على نحو الإثبات؟ قد يتوهم أنه خاص، إذن هذا خاص بالإثبات، حتى يدفع الماتن هذا التوهم قال وهكذا اعتبارات النفي، لأجل أن يدفع توهم أن يا أخوان ترى مطابقة الحال الظاهر ومطابقة الحال الخفي اللي احنا ذكرناها ليست بمختصة بالكلام المثبت، حتى الكلام المنفي ايضا يجري فيه الكلام بعينه، المطابقة لمقتضى الحال الظاهر والمطابقة لمقتضى الحال الخفي، لا فرق بين النفي والإثبات. مما يعني هاي رجوع على درسنا، مما يعني أن ما ذكره في الماتم سابقا بقوله لا ريب فيه هذا ليس بشنو، ليس بمثال، بل هو نظير. وإلا لو كان كذلك أصلا لما كان هناك توهم ولما كان داعي إلى ذكر هذه العبارة. هذا أيضا هم مؤيد لما تقدم سابقا من أنه ليس بمثال بل هو نظير. إذن مجموع ما يشهد بالمعنى الثاني أمور ثلاثة: أولا كونه مخالف لما سيأتي هذا اللي ذكر الشارع، وكونه خلاف الظاهر المعنى الثاني، ثم هذا التعبير من الماتن. ممكن أن نرجع هذا اللي ذكرنا اليوم إلى ما ذكر أمس، لكن بهذا البيان قد يعد أمرا ثالثا. المهم أمرين أو ثلاثة، المهم أنه نفهم من خلال هذا من مجموع الكلام أن لا ريب فيه ليس بمثال بل هو تنظير. الأحسن حمل الكلام على أنه نظير ليس بمثال حتى تكون فائدة لعبارة الماتن هذا. ثم الشارح يذكر يتفرع على هذا وهكذا اعتبارات النفي، يذكر يعني الكلام إذا كان منفيا فالمخاطب إذا كان خالف ذهن لابد من تجريد الكلام، إذا كان مترددا لابد من التأكيد الاستحساني، والثاني لابد من التأكيد على نحو الوجود. يذكر هذا اللي يتفرع على كلام الماتن. قال الماتن وهكذا اعتبارات النفي. الشارح يقول وهكذا أي مثل اعتبارات الإثبات، لون اعتبارات الإثبات اللي ذكرناها سابقا المطابقة لمقتضى الحال وللحال الخفي، نفس الكلام يجري في النفي. وهكذا اعتبارات النفي من التجديد عن المؤكدات في الابتدائي، هذا جري على مقتضى الحال الظاهر لو الخفي، هذا من التجريد من المؤكدات في الابتدائي، هذا الحال الظاهر، ظاهر حاله الشخص إذا كان خالي الذهن لابد أن يتابع الكلام مجردا عن كل قرينة، من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلب، يعني إذا كان المخاطب طالبا مترددا سائلا، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكار. تقول لخالي الذهن، خالي الذهن يعني واقعا يظهر منه واقعا، ما زيد قائما أو ليس زيد قائما، النفي سواء كان بالحرف أو بليس اللي قد يقال بفعلية لا فرق، لا فرق بين النفي سواء كان بالحرف أو بالفعل، نفس الاعتبارات الجارية بالإثبات تجري في النفي. وللطالب يعني المتردد يعني السائل، عبر عنه متردد وطالب وسائل المصنف نفسه، ما زيد بقائم، وللمنكر والله ما زيد بقائم، وعلى هذا القيام. هذا أمثلة الشارح كلها المطابقة لمقتضى ظاهر الحال. احنا عممنا البحث قلنا وهكذا اعتبارات النفي يعني ما يجري في الإثبات يجري في النفي، فين اللي يجري في الإثبات سواء كان المطابقة لمقتضى ظاهر الحال أو المطابقة لمقتضى الحال الخفي، لا فرق بينهما. فكان ينبغي للشارع أن يذكر كما ذكر بعض أمثلة، ذكر كل أمثلة بالأحرى، كما ذكر كل أمثلة المطابقة لمقتضى الحال الظاهر، كان إلى أن يذكر ولو مثال واحد للتنزيه اللي هو مقتضى الحال الخفي، لأن هاي عبارات أو هاي أمثلة توحي أو توهم أن هكذا اعتبارات النفي، يعني هاي عبارة المات الرابعة إلى البحث الأول فقط وهو المطابقة لمقتضى ظاهر الحال، والحال أنها لا مراجعة لخصوص ذاته، كما أنها راجعة للبحث الأول راجعة للبحث الثاني. فكما أن المنكر ينزل منزلة غير المنكر في الكلام المثبت كذلك في النفي، ما في خصوصية، واضح لا يمكن أن يدعي الماتن الخصوصية ولا يمكن أن يدعي الماتن الاختصاص. فإذا لا يمكن أن يدعي الاختصاص فكلامه كما شامل للبحث الأول مطلوب شامل للبحث الثاني، وبالتالي كان ينبغي للشارح أن يمثل للبحث الثاني. ثم قال الإسناد الحقيقي والمجاز. الماتن قال ثم الإسناد منه حقيقة عقلية ويذكر بعد ذلك ومنه مجاز عقلي. احنا كلامنا في الإسناد الخبري، فالآن الماتن راح يذكر بحث جديد اسمه بحث الحقيقة والمجاز، لكن الحقيقة والمجاز العقليان لا الحقيقة والمجاز اللغويان. عندنا نحو من الحقيقة والمجاز، النحو المتعارف اللي دائما احنا حينما نطلق المجاز نريده. الحقيقة والمجاز اللغويان اللي هو بشكل مجمل نقول الحقيقة اللغوية هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، فمثلا استعمال لفظة الأسد، كلمة الأسد في الحيوان المفترس أو الجريء، هذا استعمال حقيقي لأن الوضع وضع هذه اللفظة لفظة الأسد لذاك الحيوان. فإذا استعمال اللفظ فيما وضع له هذا استعمال حقيقي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة كما في استعمال الأسد في الرجل الشجاع هذا استعمال مجازي. هاي الحقيقة والمجاز نسميها الحقيقة والمجاز اللغويان. عندنا حقيقة ومجاز من نحو آخر اللي الآن احنا الصدد الكلام عنها، الحقيقة والمجاز العقليان. الحقيقة والمجاز، الحقيقة بشكل بسيط نقول راح يعرفها الشارع، نقول الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو معنى الفعل إلى ما هو له، إلى ما يناسبه، كما في إسناد البناء إلى العامل. تقول بنى العامل المدينة أو بنى العمال المدينة، من اللي قام بالبناء؟ هذا فعل البناء، فعل البناء، حدث البناء. من اللي قام به؟ اللي قام به بحسب الألفاظ العمال. يعني هذا الإسناد هل هو إسناد مناسب إلى مناسب أو أنه إسناد غير مناسب؟ هذا الإسناد واقعا مناسب لأنه بالخارج، من الروح للخارج، من اللي يقوم بهذا الفعل المخصوص، من اللي يقوم بهذا الحدث؟ نفسهم العمال. فإذا هذا الإسناد إسناد الفعل إلى ما هو له، إلى ما يستحقه، إلى ما يستحق أن ينسب إليه ويسند إليه ويقوم به ويصدر منه. الضرب إذا ضرب زيد عمرا بالخارج، وأنا إذا جيت قلت ضرب زيد عمرا، هذا إسناد الضرب إلى زيد إسناد حقيقي لو مو حقيقي؟ إسناد حقيقي. ليه؟ لأنه واقعا بالخارج الضرب صدر من زيد، فأني حينما نسبت الضرب إلى زيد نسبت مناسبا لمناسب، أكو مناسبة بينهما واضح لأنه صدر الضرب من زيد. هذا نسميه الحقيقة العقلية. أكو عندنا مجاز عقلي يعكس الحقيقة العقلية، إسناد الفعل أو معنى إلى غير ما هو له، كما في بنى الأمير المدينة، هذا نسبة وإسناد البناء إلى الأمير، نسبة هذا الحدث حدث البناء إلى الأمير، وأدعي أن المتكلم أن البناء صدر من زيد، هذا مو إسناد إلى ما هو له، هذا إسناد إلى ما يناسب لعلاقة، هذا مو إسناد إلى ما هو له، مو إسناد. هاي النسبة مو نسبة حقيقية، نسبة بالخارج ما متحققة. المتحقق في الخارج صدور البناء من العمال لا من الأمير. نعم الأمير لأمره العمال نقول بنى الأمير المدينة، وهذا استعمال متعارف شائع، بنى الأمير المدينة الأمير، لأن أمر العمال بالبناء نقول بنى الأمير المدينة، وإلا إسناد البناء للأمير ليس إسنادا حقيقيا بل هو إسناد مجاز، هذا نسميه مجاز عقلي. الفارق بينهما، الفارق بين الإسناد، الفارق استفار واضح الحقيقة العقلية ولو إجمالا والمجاز العقلي. الفارق بين الحقيقة والمجاز اللغويان والحقيقة والمجاز العقليان، الفارق هو هذا، ومنه يتضح ليش نسمي هذا عقلي ليش نسمي هذا لغوي. الفارق هو أن الحاكم بالتجوز، الحاكم بالانحراف وعدم الحقيقة، الحاكم بالمسامحة والعناية، في اللغويان من الحاكم؟ الحاكم الواضح، الواضع يجي يقول إيش قاعد تسوي؟ أنا ما وضعت لفظة الأسد، الواضع يقول أنا ما وضعت لفظة الأسد للرجل الشجاع، فاستعمالكم هذا مو استعمال فيما أنا وضعته. فالحاكم بالتجوز هو الواضع، الوضع هو الذي يقرر هذا حقيقة وهذا مجاز، هذا أكو إسناد حقيقي أو قل هذا استعمال حقيقي بالأول أو استعمال مجاز. أما بالنحو الثاني من اللي يحكم؟ الواضع. حينما نقول له بنى الأمير المدينة نقول له أيها الواضع تعال اطلع على كلامنا، شوف أكو مخالفة، أكو تجوز، أكو ميلان عما وضعته. يقول استعملت بنا وين؟ نقول له في هذا الحدث. استعملت العامل أو العمال وين؟ نقول له في هذول العمال. استعملت المدينة وين؟ نقول له استعملناها في هذا المعنى. يقول هاي استعمالات كلها حقيقية، أنتوا ما متجوزين. الحاكم بالتجوز في الحقيقة والمجاز أو في المجاز العقلي، الحاكم بالتجوز هو العقل. العقل يجي يقول، العقل يقول أن الذي صدر منه حدث البناء مو العامل، فهذا إسنادك إلى غير ما هو له. إذا قلت بنى العامل المدينة نقول هذا نعم هذا إسناد حقيقي وإسناد إلى ما هو له. فإذا اتضح الفارق بين الحقيقة والمجاز اللغويان من جهة، والحقيقة والمجاز العقليان من جهة أخرى. الفارق هو أن الحاكم بالتجوز في الأول هو الواضع، الحاكم بالتجوز في الثاني هو العقل. إذا اتضح هذا نقول، إذا اتضح هذا نقول أن الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز هاتان اللفظتان، هذان المبحثان، المفروض حق كل منهما أن يبحثان وين؟ المفروض أن يبحثان في علم البيان لا في علم المعاني، مو في فن إحنا الفن الأول اللي الآن نتحدث فيه علم المعاني. لا، المفروض الحقيقة والمجاز يبحثان في علم البيان. ليش؟ ليش؟ لأنه شنو تعريف البيان؟ البيان هو العلم الذي يبحث فيه عن إيراد المعنى الواحد بأساليب متعددة مختلفة في الوضوح والخفاء. أنا إذا كان المخاطب البعيد بليد ما أقدر أقول له بنى الأمير المدينة، احتمال هذا يأخذ الكلام على ظاهره، فلازم أجيب له هذا المخاطب البعيد، أجيب له كلام يدل بالدلالة المطابقية من دون زيادة أو نقصان ومن دون تجوز ومن دون توسعة وعناية. أقول له العمال قاموا ببناء المدينة، هذا أسلوب لبيان هذا المعنى. أكو مخاطب أنزه عن أن أستعمل ويا الحقائق، مخاطب ذكي، مخاطب فطن ملتفت. أقول لبنى الأمير المدينة وهو يعلم أن الأمير لا يمكن أن ينزل من ذلك الكرسي ويقوم ببناء المدينة، ما يناسبه. العقل عادة يحيل هذا الحدث وهذا الفعل من هذا الأمير، هذه الاستحالة تكون قرينة عند المخاطب الفطن على أن الذي قام بالبناء هو العامل، وإنما المتكلم ذكر الأمير لغاية لغرض بقطع النظر نحن عن هذا الغرض. إذن بيان المقاصد بيان المعنى الواحد يختلف من حيث الوضوح والخطا. هذا وين فن وين علم وين بحث؟ بحث في علم البيان. هناك بالبيان راح ندرس الحقيقة المجاز، وراح ندرس الكناية والاستعارة والتصريحة، كلها أساليب لبيان المعنى الواحد. فالمطلوب الحقيقة والمجاز تدخل وين؟ تدخل في علم تدخل في علم البيان، لا تدخل في علم المعاني. فلما ذكره المصنف الماتن هنا مع أن الكلام في علم المعاني لا في علم البيان؟ يجاوب الشارح يقول ارجعوا إلى تعريف علم المعاني. شنو تعريف علم المعاني؟ تعريف علم المعاني هو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال اللفظ العربي. مو يتكلم نقول علم يبحث فيه عن أحوال اللفظ العربي، وأحوال اللفظ العربي منها الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز من أحوال اللفظ العربي اللي إحنا نبحث في علم المعاني أحوال اللفظ العربي، فتكون داخل معنا الحقيقة والمجاز العقليان داخلان معنا في بحث علم المعاني، لأجل أنهما حالان من أحوال اللفظ العربي. انقل أن الحقيقة والمجاز على هذا البيان وصف لنفس الإثنان لا لنفس الألفاظ، فمو من أحوال الألفاظ، من أحوال الإسناد. ولذلك إحنا دخلناها في بحث أو في باب أحوال الإسناد الخبري، لأن هاي أوصاف لنفس الإسناد. نقول هذا الإسناد حقيقي، هذا الإسناد مجازي، مو للألفاظ. يجاوب ببساطة الشارح يقول صحيح، هي الأوصاف وصف الحقيقة والمجاز أوصاف علم أوصاف لنفس الإسناد، لكن الإسناد شلون نعبر عنه؟ الإسناد جزء من الجملة التي هي لفظ من الألفاظ أو ألفاظ، الجملة ألفاظ، وبالتالي بتوصيف الإسناد يكون الحقيقة والمجاز من أحوال اللفظ، بأن نوصف النسبة أو نوصف الإسناد. الحقيقة والمجاز من أوصاف الإسناد، والإسناد موجود في الجملة التي هي من الألفاظ، إذن الحقيقة والمجاز من الألفاظ، من أحوال الألفاظ. هذا أبين حتى صار عندنا فالتصور إجمالي عن الحقيقة والمجاز، حتى نبين، حتى من نجي نتحدث عن الانحصار وعدم نعرف احنا وين، حتى من نتحدث عن أن الحقيقة والمجاز كما تشمل الإخبار تشمل الإنساء، نعرف الشارح رأسا داخل في بعض التفاصيل. نقول أول التفاصيل اللي ذكرها الشارح هو أنه هاي الحقيقة والمجاز العقليان هل يدريان في خصوص الإسناد الخبري كما هو مقتضى إيرادها في أحوال الإسناد الخبري، أم يدريان في الإنشاءات، أم هناك شيء آخر؟ يجاوب الشارح يقول أن الإسناد الحقيقي، الحقيقة العقلية، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي كما يدريان في الإخبار يدريان في الإنشاء، كما تقول بنى الأمير المدينة على نحو المجاز العقلي، تسأل الأمير نفسه تقول له هل بنيت المدينة، هل بنيت المدينة، هذا السؤال هذا الإنشاء هذا الاستفهام فيه مجاز عقلي. فكما يجري المجاز العقلي في الإخبار يجري في الإنشاء، كما يجري في القضية الخبرية الجملة الخبرية يجري في الجملة الإنشائية، بل أكثر من هذا. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي كما يجري في المركبات التامة المنقسمة إلى الخبر والإنشاء تجري في المركبات الناقصة، فتقول مثلا بناء الأمير، هو الأمير ما بنى، اللي بنى منه العامل، فبناء الأمير هاي نسبة، ولو نسبة ناقصة، نسبة البناء إلى الأمير هاي نسبة، وإسناد هذا مجاز مو حقيقي. فإذا كما يجري الحقيقة والمجاز في الأخبار التامة أو في الجمل التامة في الكلام التام، يجري أيضا في الكلام الناقص. هذا اللي ذكره أولا الشارح. قال الشارح ثم الإسناد، يعني شنو إسناد؟ قال مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا، أحد بل ولو كان ناقصا. حتى الناقص، الناقص أيضا يجري في هذا التقسيم، تقسيم الإسناد إلى الحقيقي والمجاز. هذا أولا. ثانيا المصنف، هذا اللي راح يذكر الشارع، المصنف قال ثم الإسناد منه حقيقة عقلية، عرفها وذكر أمثلتها، ثم انتقل إلى عبارة الماتح، ثم انتقل إلى المجاز العقلي، قال ومنه مجاز عقلي. هذا التعبير من الشارع، قال منه حقيقة ومنه مجاز، هذا التعبير كأنما بعدول عن تعبيراتهم اللي تستعمل في أمثال المقام. التعبير المتعارف مثلا حينما نجي إلى العلم، نقول ما نقول العلم منه تصور ومنه تصديق، شو نقول؟ نقول العلم إما تصور وإما تصديق، هيك نقول. فالمصنف عدل عن هذا التعبير المتعارف في أمثال المقام. السر في عدوله هو الإشارة إلى أن الإسناد وتقسيمه إلى الحقيقي والمجازي هذا مو تقسيم حاصر، يعني ما نقدر نقول الإسناد إما حقيقي وإما مجازي. ليه؟ لوجود الواسطة بناء على رأي المصنف. المصنف ممن يعتقد بوجود الواسطة بين المجاز العقلي والحقيقة العقلية، ولا يدعي الانحصار ولا يرى انحصار الأخبار أو انحصار الكلام في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. لأجل هذا الرأي، لأجل هذه الدعوة وهي عدم الانحصار، عدل عن التعبير المتعارف ولم يقل إما مجاز عقلي وإما حقيقة عقلية، قال منه مجاز عقلي ومنه حقيقة عقلية، كمل أنت، ومنه ما ليس كذلك، منه ما ليس بحقيقة عقلية ومنه ما ليس بمجاز عقلي، كما هو راح يذكر كما يذكر الشارع. هذا معروف عن المصنف، المصنف لا يقول بالانحصار، لذلك عدل، قلنا عدل. شنو الواسطة؟ شنو الواسطة؟ المصنف يقول الواسطة بين الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، الواسطة بينهما إسناد المبتدأ إلى الخبر، إسناد المبتدأ، العفو، إسناد الخبر إلى المبتدأ، إسناد الخبر إلى المبتدأ، يقول لا من الحقيقة العقلية ولا من المجاز العقلي، الحقيقة العقلية منحصرة، الحقيقة العقلية منحصرة في إسناد الفعل إلى الفاعل، الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى النائب عن الفاعل. فإذا قلت ضرب زيد، هاي الضاربية، إسناد الضاربية إلى زيد، هذا إسناد حقيقي، حقيقة عقلية. وإسناد المضروبية إلى عمرو في قولك ضرب عمرو، إسناد المضروبية هذا إسناد حقيقة عقلية على نحو الحقيقة العقلية، يقول منحصرة في هذين الأمرين. أما إذا قلت زيد قائم، نسبة القائم، إسناد القائم إلى زيد، هاي نسبة الخبر إلى المبتدأ، مو نسبة حقيقية. حتى إذا قلت زيد ضاربون، هاي مو نسبة حقيقية كما راح يتضح، بس الشارع قدمها أنا أقدمها، راح يتضح ليش نسبة الخبر إلى المبتدأ مو نسبة حقيقية، لا حقيقة ولا مجاز أصلا. من نقول مو حقيقية يعني كذلك مو مجازية، احنا قاعد نقول واسطة، يعني لا من الحقيقة ولا من المجاز. وهكذا لو كان بعد هذا أوضح، وهكذا لو كان الخبر جامدا كما تقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، هذا رجل، أي رجل وحيوان جامد مو مستر، فهذا كون واسطة وليس من الحقيقة ولا من المجاز هذا أوضح، لأنه هذا جامد وراح يتضح إن شاء الله. إذن إسناد الخبر إلى المبتدأ هذا لا من الحقيقة ولا من المجاز. من هنا المصنف ممن يعتقد الواسطة خلافا للسكاكي في مفتاح العلوم، يعتقد الواسطة، السكاكي يقول الأمر منحصر بين الحقيقة العقلية والمجاز العقلي خلافا للماتن اللي يرى الواسطة. الشارح مقدم بعض المطالب يعني خلاف الترتيب العلمي، مقدم المطالب قبل لا يعرف أصلا الماتن، الماتن قبل أن يعرف الحقيقة والمجاز العقليان إذا أقحم بعض المطالب مما يعني يصعب البيان. فإحنا مضطرين إلى تقديم تعريف بسيط للحقيقة والمجاز العقليان حتى ممكن أن نرتب بعض الأحكام، وإلا أن ندري أن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي يجريان في الخبر والإنشاء بدون أن أعرف شنو الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، دون أعرف الانحصار وعدمه من دون أن أتصور الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. وهاي طريقة للمشارك. قال ثم الإثنان مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا منه حقيقة عقلية. إجا هذا ذكر أنه ليش عدل في هذا التعبير، ليش قال من هو منه، يقول لم يقل يعني المصنف إما حقيقة وإما مجاز. ليش يقول؟ لأن بعض الإسناد عنده عند المصنف، وإلا عند غير المصنف لا الأمر يختلف، لأن بعض الإسناد عند المصنف ليس بحقيقة ولا مجاز. شنو؟ كقولنا الحيوان جسم، يقول اسناد الخبر الى المبتدأ عند المصنف لا حقيقة ولا مجاز، فهو واسطة، لذلك عدل في تعبيره الاسناد اما حقيقة واما مجاز، عدل الى قوله الاسناد منه حقيقة ومنه مجاز. كقولنا الحيوان جسم والانسان حيوان، كمل ان تقول وهكذا زيد قائم. ليش تخاف ايها الشارع؟ حتى إذا كان الخبر من المشتقات أمثلة أو مثالي مثالا الشارع من الجوامد، مما لو كان الخبر جامدا وكأنه يوهم أن الخبر إذا كان مشتقا لا قد يكون مو من الواسطة، قد يكون من الحقيقة أو من المجاز العقليان. لا تخاف أيها الشارع، قول زيد قائم، حتى زيد قائم ليس بحقيقة ولا مجاز، فهو من الواسطة. وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد، هذا ما ذكر يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله وصحبه.